أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منه، ولعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. هذا اليوم السادس عشر من شهر جمادى الأولى، هو اليوم الرابع والأخير من أيام الفاطمية الثانية الأربعة. الموضوع الفلسفة والعرفان. لازلنا في المقدمات. ذكرت في الأسبوع الماضي مقدمة حول الرياضات النفسانية المخالفة للإسلام التي كل العرفاء والدراويش والمتصوفة أو جلهم أو الكثير منهم يمارسونها. وذكرت في الأسبوع الماضي نماذج من تلك، واليوم إن شاء الله تعالى نستمر في استعراض النماذج الأخرى. قبل استعراض النماذج الأخرى، هناك ملاحظات مهمة أشرنا إلى بعضها فيما سبق. شوفوا، الرياضة على قسمين: الرياضة النفسانية، ولا أقصد الرياضة البدنية مثل الكرة وما أشبه، الرياضة النفسانية على قسمين: الرياضة المحللة والرياضة المحرمة. عادة الرياضة المحللة ما موجودة عادة، وإنما الشيء الموجود عند الفلاسفة العرفاء المتصوفة هو الرياضة النفسانية المحرمة. أما الرياضة النفسانية المحللة فغير موجودة عادة، والرياضة النفسانية المحرمة لكونها محرمة فهي غير دقيقة. الرياضة النفسانية تعطي الإنسان نوعا من علم الغيب، وتعطي الإنسان نوعا من الولاية التكوينية. فإذا كانت الرياضة النفسانية محرمة، فعلم الغيب يكون مشوشا، والولاية التكوينية تكون مشوشة، غير دقيقة، غير تامة، غير كاملة، غير شاملة وما أشبه. هنا سؤال: ما فائدة الرياضة النفسانية المحرمة بالنسبة إلى المسلم المؤمن التقي الورع الملتزم بأحكام الإسلام؟ هذا سؤال أول. سؤال ثاني: الرياضة النفسانية المحرمة التي تكون غير دقيقة في علم الغيب وفي الولاية التكوينية ما الفائدة منها؟ شوفوا انتو عندكم أداة لقياس ضغط الدم. إذا هذه الأداة، إذا هذا الجهاز يكون مشوش، فما الفائدة من ورائه؟ هذه ملاحظة. ملاحظة أخرى، أصحاب الرياضات النفسانية المحللة والمحرمة، هؤلاء عادة لا يستفيدون من رياضاتهم النفسانية. شوفوا شخص يتعب نفسه يصير طبيب، إذا ما يروح في المستشفى يعمل كطبيب، إذا ما يفتح إلي عيادة خاصة يعمل بها كطبيب، شنو الفائدة من وراء تحصيله الطب؟ عادة أصحاب الرياضات النفسانية المحللة والمحرمة على حد سواء لا يستفيدون من نتائج رياضاتهم النفسانية. فلماذا الإنسان يتعب نفسه حتى يصير مرتاض؟ هذه ملاحظة أخرى. في الإسلام إخواني، التقوى التي تكون في المستوى والتي تعني ترك المحرمات والعمل بالواجبات، والورع الذي يكون في المستوى والذي يعني ترك المحرمات، لأن ترك المحرمات أعظم وأتعب للنفس من فعل الواجبات. فالتقوى بقسميها، ومن جملة قسميها القسم الأهم وهو الورع في الإسلام، التقوى بقسميها إذا كانت في المستوى تعطي الإنسان علم الغيب، طبعا نوعا من علم الغيب، وتعطي الإنسان نوعا من الولاية التكوينية. فالمسلم المؤمن التقي الورع حقيقة لا يحتاج إلى الرياضة النفسانية، لا المحرم منها ولا حتى المحلل منها. تقواه تعطيه نوعا من علم الغيب ونوعا من الولاية التكوينية وكرامات عديدة متنوعة من الله عز وجل، كما هناك قصص متنوعة كثيرة عن الميرزا الشيرازي الكبير وعن أمثاله ممن تقدمه وممن تأخر عنه. هناك ملاحظة أخرى، وهي الرياضة النفسانية إذا كانت محرمة فهي توجب الفسق، لأن ترك الواجب فسق والعمل بالحرام فسق آخر. فإذا العارف الصوفي الدرويش الذي يمارس الرياضة النفسانية المحرمة فاسق فاجر على أحسن الفروض، ولأنه يمارس هذه الرياضة النفسانية المحرمة على أساس أنها من الله عز وجل ومن الإسلام فيكون مرتدا فطريا، والمرتد الفطري أتعس أنواع الارتداد. فإذا العرفاء المتصوفة الدراويش بالإضافة إلى كونهم فاسقين فاجرين هم مرتدون، ومرتدون فطريا. شيء آخر، العارف الدرويش الصوفي يدعو تلاميذه الذين تحت تربيته إلى الرياضة النفسانية المحرمة، فلا يكون مرتدا فطريا فقط، وإنما يكون داعيا إلى الارتداد الفطري. شوفوا إنسان شيوعي، إنسان مثل كارل ماركس، مثل فريدريك إنجلز، مثل لينين، مثل ستالين، مثل تيروتسكي، هذول يدعون الناس إلى الشيوعية. هذول لا نعتبرهم شيوعيين وخلص، وإنما نعتبرهم دعاة الشيوعية. على هذا الأساس لا يكون كافر أنزل من العارف والصوفي والدرويش الذي يدرب تلامذته على الرياضة النفسانية المحرمة. الآن إلى بعض النماذج، وتتعجبون من أصحاب هذه النماذج، هذول فسقة، هذول كفرة في مستوى الارتداد الفطري، هذول الدعاة إلى الارتداد الفطري، كيف الناس البسطاء الساذجون الغافلون المغفلون يعتبرونهم مسلمين مؤمنين أتقياء ورعين، وبالإضافة إلى كل ذلك أولياء لله عز وجل. كان أحمد الغزالي ببغداد. محمد الغزالي هذا هو المشهور صاحب التآليف المتنوعة العديدة، وصاحب كتاب إحياء علوم الدين الشهير. عند أخو اسم أحمد الغزالي، هذا تقيته أقل من تقية محمد الغزالي، لذلك هذا يفيد المسلمين في الاستشهاد بأعماله وأقواله أكثر مما يفيدهم محمد الغزالي في فاضح العرفان والتصوف والدروشة. كان أحمد الغزالي ببغداد، فخرج إلى المحول مدينة، لا أعرف ضبط الكلمة، المحول المحول ما أعرف ضبط الكلمة، فخرج إلى المحول فوقف على ناعورة. تدرون الناعورة شنو؟ قال يجلب بها أصحاب البساتين الماء من النهر المجاور إلى سواقي تروي بساتينهم، تروي مزارعهم. فوقف على ناعورة كئن، يعني ناعورة في حالة الاشتغال، والناعورة في حالة الاشتغال لها أنين، هؤلاء الذين شايفين النواعير يعرفون هذا. فوقف على ناعورة كئن فرمى طيلسانه عليها، الطيلسان الجبة أو شيء مشابه للجبة، رمى طيلسانه على الناعورة وهي في حالة الاشتغال، فدارت الناعورة كانت تدور فتقطع الطيلسان، أي شيء يكون على الناعورة والناعورة في حالة الدوران فالناعورة تقطعه. الله عز وجل في القرآن الكريم يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، إتلاف الطيلسان تبذير. فإذا أحمد الغزالي مو فقط فاسق مبذر، ليش؟ لأن يعتبر هذا الشيء من صميم الإسلام. ليش سوى هذا الشيء؟ على أساس تربیت نفسه فی الاعتقاد عن معشوقات النفس. الانسان يحب الطيلسان، فهذا يتلف الطيلسان حتى يربي نفسه على الابتعاد من معشوقات النفس، فلا يكون فاسقا فقط، وإنما لأنه يعتبر هذا من صميم الإسلام فيكون مرتدا فطريا. وإذا كان الشيخ المريدين مربي التلاميذ فيصير داعيا إلى الارتداد الفطري. كان أحمد الغزالي ببغداد فخرج إلى المحول فوقف على ناعورة تئن فرمى طيلسانه عليها فدارت فتقطع الطيلسان. تربية النفس لا تحتاج إلى المحرم، تربية النفس تكون بالمحلل أيضا. أنا أشتري لحما كثيرا حتى أدخره في الفريزر مالي، ثم يتبين هذا اللحم الخنزير فأحرقه، أرميه في سطل الزبالة. هذا هم تربية للنفس، ولكن تربية للنفس محللة، ما أحتاج إلى تربية للنفس محرمة. أنا أشتري دار ثم أعرف أنها غاصبة فأتركها بنحو من الأنحاء، الدار معشوقتي تعبت عليها حتى اشتريتها، فهذه أيضا تربية للنفس، ولكن تربية محللة لا نحتاج إلى المحرمات. الشخص إذا يريد لبناء جسده يأكل لحم، ما يحتاج إلى لحم الخنزير، خلي يأكل لحم الخروف. كان أحمد الغزالي ببغداد فخرج إلى المحول فوقف على ناعورة تئن فرمى طيلسانه عليها فدارت فتقطع الطيلسان. نموذج آخر، كان السهل، هذا سهل بن عبد الله التستري من كبار العرفاء المتصوفة الدراويش، كان السهل يرى أن صلاة الجائع الذي قد أضعفه الجوع، أن صلاة الجائع قاعدا أفضل من صلاته قائما إذا قواه الآكل. هذا ضد الإسلام. الإسلام يقول بوجوب القيام في الصلاة، إذا أنت ضعيف البدن فأكل فرد شيء مقوي حتى تتمكن من القيام في الصلاة. أما هذا الشخص في التربية النفسانية في الرياضة النفسانية فلازم يأكل قليل، فأكله القليل يضعف بدنه، ففي الصلاة لا يتمكن من القيام فيجلس ويصلي، هذا بدعة. الجلوس في الصلاة في حالة إنسان لا يتمكن من القيام حتى بالعلاج بالتداوي، فكيف يتمكن من القيام بالأكل؟ فمو فاسق دا يعتبر هذا من صميم الإسلام، دا يفتي، فإذا هو مرتد فطري، ولأنه كان مربي للمريدين للتلامذة فداع إلى الارتداد الفطري، فماكو أكثر منه. كان السهل يرى أن صلاة الجائع الذي قد أضعفه الجوع قاعدا أفضل من صلاته قائما إذا قواه الأكل. مورد آخر، قال محمد الغزالي، شوفوا مقصود الرياضة، يقصد الرياضة النفسانية، أي هدف الرياضة، مقصود الرياضة تفريغ القلب، يعني القلب لا يهتم بالأشياء التي حوله. هو شلون يصير تفريغ القلب؟ شوفوا يجيب أمثلة. وليس ذلك تفريغ القلب إلا بخلوة في مكان مظلم. روح في مكان ما بينور أبدا، أقعد هناك، فقلبك يفرغ عن الأشياء اللي حوله. زين. فإن لم يكن مكان المظلمون يعيش في الشرق حيث الشمس، وما عنده إلا كوخ في قرية أو في الصحراء، فالكوخ مهما تحاول ما يصير مظلم. فإن لم يكن مكان مظلم فيلف رأسه في جبته أو يتدفر بكساء. يتدفر أي يلف نفسه، أو إزار. إذا في مكان مظلم جلست، أو خليت الجبة على راسي، أو خليت الكساء على راسي، أو خليت الإزار على راسي، شنو يصير؟ دقق النظر، مو فقط زنديق، لا لا، أصلا مخ ما يشتغل. ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق. هذا مو نداء الحق، هذا نداء الخيال. ويشاهد جلال حضرة الربوبية. هذا اللي يشاهد مو جلال حضرة الربوبية، هذا شوف شنو عنده من مشكلة، يشاهد تلك المشكلة. إذا شاب وما عنده زوجة فشوف شنو يشاهد. إذا إنسان فقير وما عنده مال شوف شنو يشاهد، أنه دا يروح في السوق دا يسرق الناس، دا يسطو على المتاجر حتى يحصل مال. أما فرد واحد اللي يعيش في جو مظلم، هذا شلون يسمع نداء الحق؟ هذا إذا الشيطان رآه أهلا فيسمع نداء الشيطان، وإلا الشيطان هم يعتني بكل إنسان منحرف. لا، هذا يسمع نداء تخيلاته الباطنية، خيالي يقوم يشتغل فيسمع أشياء ويريها أشياء. فعند ذلك هذا المسكين اللي يربوه بالتلقين، فهذا يعتقد تلك الكلمات التي يسمعها من الله عز وجل، وتلك الأشياء التي يراها عين الله عز وجل. ومن يتعلق بالله وما يتعلق بالله. مقصود الرياضة تفريغ القلب، وليس ذلك إلا بخلوة في مكان مظلم. فإن لم يكن مكان مظلم فيلف رأسه في جبته، أو يتدفر بكساء أو إزار. ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد جلال حضرة الربوبية. طبعا هذا الغزالي من الأفراد الذين يمدحهم ابن العربي كثيرا، ويمدحهم الملا صدرا بالشدة. قال الغزالي: لا ينبغي للمريد، المريد يعني التلميذ اللي تحت تربية العارف الصوفي الدرويش، لا ينبغي للمريد إذا طاقت نفسه إلى الجماع، طاقت يعني اشتاقت مالت، أن يأكل ويجامع. ما يقصد أن يأكل حالة الجماع، يعني أن يأكل ويجامع في ساعات متقاربة، فيعطي نفسه شهوتين فتقوى عليه، فتقوى نفسه عليه. هذا خلاف الإسلام. الإسلام دعا الناس إلى الأكل لتقوية الجسد، ودعا الناس إلى الجماع. أما أنت تضع لهم حكما جديدا وهو عدم تقارب الأكل مع الجماع، وثم مخ ما يشتغل، هذا إذا ما أكل كيف يجامع؟ لا ينبغي للمريد إذا طاقت نفسه إلى الجماع أن يأكل ويجامع فيعطي نفسه شهوتين فتقوى عليه. وهذا يريد يبري يريد يربي نفسه على تحمل الصعوبات، أكو صعوبات محللة. خلي يروح راجلا من الفاو إلى زيارة الإمام الحسين صلوات الله عليه، من بغداد إلى زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه، من كربلاء المقدسة إلى زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة. أكو أشياء محللة متنوعة كثيرة صعبة على النفس، إذا أنت تريد تتحمل الصعوبات فأكو أشياء محللة. ليش تروح على المحرمات؟ ليش تضع أحكام جديدة ضد أحكام الإسلام؟ مورد آخر، قال أبو يزيد البسطامي، هذا هواية مهم عندهم، هذا هواية مهم عندهم، وهذا من بسطام، وبسطام قرية من قرى شاهروت موجودة إلى الآن في إيران. قال أبو يزيد البسطامي: دعوت نفسي إلى الله فجمحت، جموح الفرس يعني فرفضت، فعزمت عليها يعني صممت ضدها، العزم يعني التصميم، عليها يعني ضدها، فعزمت عليها أن لا أشرب الماء سنة ولا أذوق النوم سنة. من المحرمات الامتناع عن شرب الماء في هالمدة الطويلة، والامتناع عن النوم في هذه المدة الطويلة من المحرمات. لا يؤثر هكذا امتناع على الجسد فقط، وإنما يؤثر على النفس أيضا. وثم شيء آخر، يمتنع عن الماء وعن النوم كأمر إسلامي أصيل فيصير بدعة. دعوت نفسي إلى الله فجمحت، فعزمت عليها أن لا أشرب الماء سنة ولا أذوق النوم سنة، فوفت لي بذلك، فصارت آدمية، يعني مثل الحمار اللي يروضه فيصير آدمي. في ترويض الحمار هذا يكون عمل محلل إذا لا يتجاوز حده المقرر له، أما هذا عمل محرم. أكو أشياء محللة تتمكن بها من ترويض النفس. إن الشبلي، هذا من كبارهم، من كبارهم، وإلي ذكر كثير ومتنوع في كتب ابن العربي، الذي يعتبر أكبر كبارهم على الإطلاق. هسه خلي شوية نتنازل نقول من كبارهم، وإلا هو أكبر كبارهم. إن الشبلي أخذ 50 دينارا، كل دينار 10 دراهم، كل درهم يقرقع في ذلك الزمان. وأجيب لكم مثال، في بعض العصور السابقة كل 3 دراهم كانت تشتري حمار كامل، حمار راهي، فشوفوا 50 دينار يعني إشكت. إن الشبلي أخذ 50 دينارا فرماها في دجلة. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال: ما أعزك أحد إلا أذله الله. صحيح، من أعز الدينار المكتسب عن طريق محرم الله يذله، أما من أعز الدينار المكتسب عن طريق محلل والمصروف في طريق محلل فكيف إذا كان الطريق مستحبا أو مستحبا مؤكدا أو واجبا؟ فهذا إشلون الله يذله؟ الله أمره بهذا الكسب والله أمره بهذا الإنفاق. شوفوا، مو فقط فاسق مرتد فطري، مو فقط مرتد فطري، وإنما داعي إلى الارتداد الفطري بأقواله وبأعماله، وهذا من أعماله. يعني أمام الناس كان يسويها حتى الناس يتعلمون منه. إن الشبلي أخذ 50 دينارا فرماها في دجلة وقال ما أعزك أحد إلا أذله الله. زين، بعد قال أبو بكر الدقاق، هذا من كبارهم طبعا، مو في مستوى البسطامي أو الشبلي. قال أبو بكر الدقاق، والدقاق يعني يبيع الدقيق، يبيع الحنطة أو يعمل في الحنطة، أو لقب أتاه من قبل أحد آبائه وأجداده، ما أدري. قال أبو بكر الدقاق: خرجت في وسط السنة، يقصد لا في أيام الحج ولا في أيام العمرة اللي الطريق يكون بيها حجاج ومعتمرين، خرجت في وسط السنة إلى مكة وأنا حدث السن. حدث يعني صغير السن. شوفوا هذول العرفاء المتصوفة، هذول يعتمدون على الأطفال أكثر ما يعتمدون. ليش؟ لأن الطفل بعد عقله ما مستوي، فبسرعة بسهولة بعمق تتمكن تخدعه. لهذا أدنى موارد اللي كانوا يأخذون الأطفال كمريدين، أي يربيهم على العرفان والتصوف والدروشة. فلا تتعجبوا أنه هذا حدث السن، إشلون وحده راجل يروح إلى مكة المكرمة لا في موسم الحج ولا في موسم العمر. هذا مربى، هذا كان مريدا للشيخ فرباه الشيخ فاقتنع. خرجت في وسط السنة إلى مكة وأنا حدث السن، في وسطي نصف جل. الجل هو معروف لباس الحمار، وعلى كتفي نصف جل، يعني هذول يريدون يؤذي أنفسهم حتى الأنفس تكون مربات إلهم. فرمدت عيني في الطريق، هسه من شدة الرياح الرملية الهوجاء وما أشبه، ما أدري. وكنت أمسح دموعي بالجل، هذا اللي يصاب برمد العين فدموعه تنزل، ما عنده ملابس بس عنده قطعتين من الجل، فبالجل كان يمسح الدموع، والجل خشن فيجرح. وكنت أمسح دموعي بالجل فأقرح الجل الموضعة، أقرح يعني جرح، فكان يخرج الدم مع الدموع. فمن شدة الإرادة، يعني عزم النفس، وقوة السرور بحالي، يعني دا أربي نفسي على تحمل المشاق، لم أفرق بين الدموع والدم حتى حواس صار بهن خلل من جراء الرياض. وذهبت عيني في تلك الحجة، شوفوا كلها محرمات. وكانت الشمس إذا أثرت في بدني، شمس الصحراء، صحراء الحجاز، وكانت الشمس إذا أثرت في بدني قبلت يدي شكرا ووضعتها على عيني سرورا مني بالبلاء. هذا مو فاسق، هذا مرتد فطري، وهو بعد ذلك صار شيخ، فإذن يدعو إلى الارتداد الفطري. أكو أمور محللة. التقوى الحقيقية أمر محلل تربي النفس. سلمان كان عنده هم علم الغيب هم ولاية تكوينية، أبو ذر كان عنده هم علم الغيب هم ولاية تكوينية. مو من الرياضة النفسانية المحرمة حصل على علم الغيب وعلى الولاية التكوينية، كلا، من التقوى حصل. قال أبو بكر الدقاق: خرجت في وسط السنة إلى مكة وأنا حدث السن، في وسطي نصف الجل وعلى كتفي نصف الجل، فرمدت عيني في الطريق وكنت أمسح الدموع بالجل، فأقرح الجل الموضع فكان يخرج الدم مع الدموع، فمن شدة الإرادة وقوة السرور بحالي لم أفرق بين الدموع والدم، وذهبت عيني في تلك الحجة، وكانت الشمس إذا أثرت في بدني قبلت يدي ووضعتها على عيني سرورا مني بالبلاء. مورد آخر: كان رجل من أهل بسطام. هذا المورد كلش يوضح الأمر. كان رجل من أهل بسطام لا ينقطع عن مجلس أبي يزيد البسطامي، لا يفارقه، لا يفارق ذلك المجلس. فقال له هذا الشخص، قال لأبي يزيد البسطامي ذات يوم فريد يوم: يا أستاذ، أنا منذ 30 سنة أصوم الدهر وأقوم الليل. أصوم الدهر يعني يصوم كل أيام السنة باستثناء الفطر والأضحى، وأقوم الليل يعني الليل ساهر في سبيل العبادة، وقد تركت الشهوات ولست أجد في قلبي من هذا الذي تذكره شيئا البتة. لا صار عندي علم الغيب، لا صارت عندي ولاية تكوينية. فقال له أبو يزيد: لو صمت 300 سنة وقمت 300 سنة وأنت على ما أراك لا تجد من هذا العلم ذرة. لازم تفعل المحرمات، تترك الواجبات حتى يصير عندك علم الغيب الشيطاني والولاية التكوينية الشيطانية اللي مشوشة. قال: ولم يا أستاذ؟ ليش إذا حتى 300 سنة أنا أصوم وأسهر في العبادة ما أحصل؟ قال: لأنك محجوب بنفسك، أنت ممنوع عن الحصول على علم الغيب والولاية التكوينية بسبب نفسك المترهلة. لازم تأدبها. خو شلون أأدبها؟ فقال له: أفلهذا دواء حتى ينكشف هذا الحجاب؟ قال يعني البسطامي: نعم، ولكنك لا تقبل. المسكين كان مسلم، ما يقبل المحرمات وترك الواجب. قال: بلى، أقبل وأعمل بما تقول، أنا بصرت مستعد. قال أبو يزيد: دقق النظر، اذهب الساعة الآن إلى الحجام واحلق رأسك ولحيتك. حلق اللحية حرام حتى في هذا الزمان، فكيف بذلك الزمان؟ يعني يريد أنه يضغط على نفسه حتى نفسه تترك معشوقاتها، فإذا تركت معشوقاتها فبواسطة الشيطان يطوش شيء من علم الغيب ومن الولاية التكوينية، طبعا المشوشة الناقصة. اذهب الساعة إلى الحجام واحلق رأسك ولحيتك وانزع عنك هذا اللباس، يعني هذا اللباس يعني اللباس المتداول عند الناس، وابرز بعباءه. ابرز يعني اظهر للناس، روح يم الناس بعباءه فقط، اما ملابس مثل ملابس الناس لا. وعلق في عنقك مخلاتا. المخلات هذا الوعاء اللي يخلون به نباتات الحيوانات أجلكم الله، ويعلقوا في رأس الحيوان في رقبة الحيوان حتى الحيوان هو بهدوء يأكل. هذا مخلات. وعلق في عنقك مخلات، هذه إهانة للنفس، والإنسان المؤمن ما الخيار أنه يهين نفسه. واملأها جوزا، حط بيها جوز، واجمع حولك صبيانا، لأن الجوز عند الصبيان في المجتمع الفقير بقلاوة فلشي يعني كلش من. واجمع حولك صبيانا وقل بأعلى صوتك: يا صبيان، من يصفعني صفعة أعطيته جوزا. كل صبي يجي يضربني راجدي خلي يأخذ جوزة من هذن. زين. وادخل إلى سوقك الذي تعظم فيه، لا تروح إلى تشول ما يعرفوك، روح يا متجرك اللي كل الناس يعرفوك. فقال: يا أبا يزيد، سبحان الله، تقول لي مثل هذا ويحسن أن أفعل هذا؟ فقال أبو يزيد: عندك صارت مشكلة عقائدية. فقال أبو يزيد: قولك سبحان الله شرك، صرت مشرك. قال: وكيف؟ قال: لأنك عظمت نفسك فسبحتها. وحدة الموجود، ديانة وحدة الموجود، ديانة وحدة الموجود لا تتحمل أكثر من واحد. فأنت نفس الله، إذا تعتبر نفسك شيء آخر غير الله فهذا يعتبر أنه عظمت نفسك فسبحتها، لأن نفسك هي الله بعينه حسب ديانة وحدة الموجود. قال: وكيف؟ قال: لأنك عظمت نفسك فسبحتها. فقال: يا أبا يزيد، هذا ليس أقدر عليه ولا أفعله، ولكن دلني على غيره حتى أفعله. فقال أبو يزيد: ابتدر. ابتدر يعني أسرع من المبادرة. ابتدر هذا قبل كل شيء، هذه الخطة الأولى، وتجيك الخطة الأخرى. ابتدر هذا قبل كل شيء حتى يسقط جاهك وتذل نفسك، ثم بعد ذلك أعرفك ما يصلح لك. قال: لا أطيق هذا. قال: إنك لا تقبل. أنت مثل شنو أسويك؟ أشوفه مو ترك الواجبات فعل المحرمات، لا، وإنما كدين يترك الواجبات ويفعل المحرمات، مو فقط هذا، وإنما يدعو إلى ترك الواجبات وفعل المحرمات. كان رجل من أهل البسطام لا ينقطع عن مجلس أبي يزيد البسطامي، لا يفارقه. فقال له ذات يوم: يا أستاذ، أنا منذ 30 سنة أصوم الدهر وأقوم الليل، وقد تركت الشهوات، ولست أجد في قلبي من هذا الذي تذكره شيئا ألبته. فقال له أبو يزيد: لو صمت 300 سنة وقمت 300 سنة وأنت على ما أراك لا تجد من هذا العلم ذرة. قال: ولم يا أستاذ؟ قال: لأنك محجوب بنفسك. فقال له: أفلهذا دواء حتى ينكشف هذا الحجاب؟ قال: نعم، ولكنك لا تقبل. قال: بلى أقبل وأعمل بما تقول. قال أبو يزيد: اذهب الساعة إلى الحجام واحلق رأسك ولحيتك، وانزع عنك هذا اللباس، وابرز بعباءة، وعلق في عنقك مخلاتا، واملأها جوزا، واجمع حولك صبيانا، وقل بأعلى صوتك: يا صبيان، من يصفعني صفعة أعطيته جوزه وادخل إلى سوقك الذي تعظم فيه. فقال يا أبا يزيد سبحان الله تقول لي مثل هذا ويحسن أن أفعل هذا. فقال أبو يزيد قولك سبحان الله شرك. قال وكيف؟ قال لأنك عظمت نفسك فسبحتها. فقال يا أبا يزيد هذا ليس أقدر عليه ولا أفعله، ولكن دلني على غيره حتى أفعله. فقال أبو يزيد ابتدر هذا قبل كل شيء حتى يسقط جاهك وتذل نفسك، ثم بعد ذلك أعرفك ما يصلح لك. قال لا أطيق هذا. قال إنك لا تقبل هذا. بالمناسبة أذكر لكم قصة تاريخية حقيقية. هذا الرجل المعروف اللي يقولوا له من السيد علي قاضي، هذا من العرفاء المتصوفة الدراويش، وهذا كانت عنده رياضة نفسانية ويربي تلاميذه على الرياضة النفسانية، والناس كانوا مخدوعين بي فيعتبروا هذا معلم الأخلاق، ما يدرون هذا معلم الارتداد الفطري، بل معلم الدعوة إلى الارتداد الفطري. في يوم من الأيام المرحوم العم الميرزا جعفر الشيرازي وزميله المحقق الخوئي، وبعد ما أحفظ الأسماء الأخرى، راحوا عنده أنه يا بتعال اتسلمنا وعلمنا على الأخلاق العملية الحقيقية وإحنا في خدمتك. قال أول خطوة، اطاهم العنوان في مدينة النجف المقدس آنذاك، مكان ما أدري يطبخون شلة، ما أدري يطبخون مرقة، يطبخون تمن، ما أدري شنو يطبخون، في وقت معين فيطون للفقراء، بس بشرط الفقير يجيب الطاسة وياه، وبشرط لا يسوون هذول هوسة، وإنما يجلسون في الدور في العقدها، في العقدها 100 200 أكثر أقل، وكل واحد بيجي طاسة، فإذا إجي دوره فهذا أمام الناس، يروح لذلك الإنسان اللي يصب من القدور الكبيرة فيصب في طاسة. وهذول ما كانوا فقراء، هذول كانوا من طلبة الحوزة العلمية آنذاك، وكانوا معروفين بالعلم، يعني معروفون بالجد والاجتهاد في تحصيل العلوم الحوزوية. هذول هسه ما أدري في أول خطوة عرفوا القضية، أو مرة مرتين ثلاث مرات سووها بعدين شافوا لا هذا مخالف للإسلام، هذا إهانة المؤمن، والإسلام لا يسمح بإهانة المؤمن للمؤمن، فبطلوا الحمد لله. وإلا هم هذول كانوا يصيرون مثل الشيخ محمد تقي بهجة وأمثاله، ومثل الحداد الكربلائي وأمثاله، بس الحمد لله الله تداركهم برحمته. قال علي بن عبد الرحيم دخلت على النوري، هذه النوري منهم من العرفاء، ذات يوم فرأيت رجليه منتفختين، فسألته عن أمره ليش الشكل، فقال طالبتني نفسي بأكل الثمر، ما أدري ربما غلطة مطبعية أو استنساقية، طالبتني نفسي بأكل الثمر أو طالبتني نفسي بأكل التمر، ما أدري، فجعلت أدافعها، أقول لنفسي لا ما يصير، الله يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، هذا لا، يقول جعلت أدافعها، فتأبى علي، نفسي ما تقبل، اردود تقول لي أنا أريد تمر أو ثمر، فخرجت فاشتريت، فلما أن أكلت قلت لها قومي فصلي، يقصد الصلوات المستحبة، فأبت علي، يعني ما قبلت. فقلت لله علي ناظر إن قعدت على الأرض 40 يوما إلا في التشهد ما ذاكر المنذور شنو، يعني 40 يوم إذا جلست أنا على الأرض إلا في التشهد فأنا لازم أعمل بمنذوري اللي ما ذاكر شنو، فهذا شيء شديد. فما قعدت فانتفخت رجلي. إيذاء النفس بدون سبب حرام، إضرار النفس بدون سبب حرام، هذا يتمكن من تربية نفسه بالأمور المحللة. مو أنه 40 يوم، مو فقط ما نام في هذه المدة، ما جلس في هذه المدة، كل كان واقف إلا في التشهد. قال علي بن عبد الرحيم دخلت على النور ذات يوم فرأيت رجليه منتفختين فسألته عن أمره فقال طالبتني نفسي بأكل الثمر فجعلت أدافعها فتأبى علي فخرجت فاشتريت فلما أن أكلت قلت لها قومي فصلي فأبت علي فقلت لله علي إن قعدت على الأرض 40 يوما إلا في التشهد فوقعت. خرج الشبلي يوم عيد، يقصدون للعيد إما الفطر وإما الأضحى، وقد حلق أشفار عينيه وحاجبيه، يعني يريد يربي نفسه، يربي نفسه يعني يهتك نفسه، يهين نفسه حتى نفسه تتأدب، وهذا من المحرم. وتعصب بعصابة مثل النساء اللي يتعصبون بعصابة، وهو يقول هم كان شاعر بعض الأوقات للناس فطر وعيد إني فريد وحيد، يعني شاعر بايخ، يعني أصلا يريد بهذا المشهد يذل نفسه يهين نفسه، هذا من المحرمات. خرج الشبلي يوم عيد وقد حلق أشفار عينيه وحاجبيه وتعصب بعصابة وهو يقول للناس فطر وعيد إني فريد وحيد وحيد، يقصد بفريد ووحيد يعني في الديانة وفي التصوف العملي، التصوف هو عمل يعني، وفي وحدة الموجودة العملية إن صح التعبير. مات للشبلي ابن ولد، ابن ولد يعني ابن أمة فأولدها، مات للشبلي ابن ولد كان اسمه عليا، فجزت أي قطعت أمه شعرها عليه، هذا كان فرد شيء قديم متداول. وكان للشبلي لحية كبيرة فأمر بحلقها جميعا، حرام. فقيل له يا أستاذ ما حملك على هذا، بياع السبزي عندنا إذا كان متدين يكون عنده لحية، أنت اللحية الكبيرة شلون تحلقها كلها؟ فقال جزت هذه شعرها على مفقود، ألا أحلق أنا لحيتي على موجود؟ شوف العقل شنو يقصد بالموجود، يقصد بالموجود الله حسب ديانة وحدة الموجود. خو منو يحلق لحيته في الفرح، وإنما يحلقون الشعر في الحزن، يعني أنت حزنان على أنه أكو عندك ديانة وحدة الموجود، على أنه أنت عين الله، على أنه كل الأشياء عين الله، مو فقط ارتداد فطري وفي مستوى الدعوة إلى الارتداد الفطري، وإنما من جراء الرياضة النفسانية المحرمة العقل خرب، عطب العقل أصلا، الوجدان بعد ماذا يحكم. مات للشبلي ابن ولد كان اسمه عليا، فجزت أمه شعرها عليه، وكان للشبلي لحية كبيرة فأمر بحلقها جميعا، فقيل له يا أستاذ ما حملك على هذا؟ فقال جزت هذه شعرها على مفقود، ألا أحلق أنا لحيتي على موجود؟ ربما كان الشبلي يلبس ثيابا مثمنة، مثمنة يعني ذات قيمة عالية مثل الخز مثلا، ثم ينزعها ويضعها فوق النار، يعني يحرقها حتى يربي نفسه في ترك معشوق النفس، لأن الثياب المثمنة معشوقة للنفس، يريد يربي نفسه على ترك المعشوقة، فهذا الشكل يسوي. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، السيارات هذول العرفاء كانوا إخوان الشياطين، تلاميذ الشياطين طبعا الكبار منهم، وإلا الشيطان مو بدون شغل عمل حتى يروح على أي واحد يعلمه، إذا شاف فرد واحد كبير في المستوى فيربي يعلمه، أما الصغار لا، مثل فرد واحد معلم في الجامعة وفرد واحد معلم في روضة الأطفال، الشيطان ما يروح على روضة الأطفال، يروح على الجامعة، انصح التعبير. ربما كان الشبلي يلبس ثيابا مثمنة ثم ينزعها ويضعها فوق النار. دخل الحسين بن منصور، هذا الحلاج المعروف اللي الخميني يتمنى أن يكون مثله، همچو منصور خریدار سر دار شده يتمنى. دخل الحسين بن منصور مكة في ابتداء أمره، في ابتداء اعتناقه لديانة وحدة الموجود وممارسته للرياضة النفسانية المحرمة، فجهدنا حتى أخذنا مرقعته، المرقعة يعني الثوب اللي من كثر ما هو متمزق فمخيطين به رقاع، فهذول يلبسون المرقعة أو المرقعة أو المرقعات كضغط على النفس، حتى أمام الناس عندما يمشون فالناس يشوفون فرد واحد هالشكل دا يمشي هالشكل دا يجي. دخل الحسين بن منصور مكة في ابتداء أمره، فجهدنا حتى أخذنا مرقعته، يعني يا بإنزعها، ليش؟ لأن المرقعة إذا بقت على البدن والبدن يصيبه العرق والمطر وما أشبه، فالمرقعة تتوسخ، ولأنها فخينة فتتوسخ أكثر من الملابس الرقيقة العادية، إذا صارت هكذا فتكون مأوى القمل، والقمل بعد إذا صار بي بعد ما يخرج منه فيتربي هناك حتى يصير كبير، والقمل الصغير منه يؤذي الإنسان لأن يعيش على جلد الإنسان، فكيف الكبير منه؟ فيريدون يربون أنفسهم بهذا الترتيب، وهذا الترتيب حرام، الجمال من الإسلام، النظافة من الإسلام، الإضرار بالبدن بالنفس بدون دليل شرعي وعقلي هذا حرام. دخل الحسين بن منصور مكة في ابتداء أمره، فجهدنا حتى أخذنا مرقعته، قال السوسي راوي هذه الواقعة أخذنا منها من المرقعة قملة فوزناها فإذا فيها نصف دانق، نصف دانق، شوفوا الدانق سدس الدرهم، فنصف الدانق يعني واحد من 12، والدرهم وزنه 18 حمصة، يعني هذه القملة كانت تزن أكثر من حمصة واحدة، شوفوا إشلون كانت كبيرة، فإشلون كانت تمزق بدنه. دخل الحسين بن منصور مكة في ابتداء أمره، فجهدنا حتى أخذنا مرقعته، قال السوسي أخذنا منه قملة فوزناها فإذا فيها نصف دانق. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. سلمكم الله.